بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذا التفسير المبارك، وهو مرويات الإمام أبي بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى في التفسير، ونبدأ القراءة في سورة الفاتحة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفسير سورة الفاتحة. قال الإمام ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى: حدثنا وروى بإسناده عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال
اقرأ إسناد كله.
قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد
بن عيينة.
يزيد.
نعم. ليه ما
موجودة شيخ هارون؟
نعم
موجودة.
ما ورد في فضل سورة الفاتحة وبعض أسمائها. قال الإمام: العالم الحافظ المفسر أبو بكر عبد الله بن أبي شيء بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قال حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن جريج عن العلاء بن عبد الرحمن ابن يعقوب.
نعم. وهذا يدل على فضيلة هذه الصورة، وأنها لا تصح الصلاة إلا بها إذا كان الإنسان إماما أو منفردا، فإذا صلى صلاة بغير فاتحة الكتاب فإن الصلاة لا تصح. هذا قول جماهير أهل العلم خلافا للأحناف الذين يرون أن قراءة الفاتحة يغني عنها غيرها، فلو قرأ قرآنا في الصلاة صحت صلاته. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب، هذا إذا كان إماما أو كان منفردا. أما إذا كان مأموما فقد اختلف أهل العلم في قراءة المأموم على أقوال، منهم من أوجب القراءة عليه في السرية والجهرية، ومنهم من لم يوجبها عليه لا في السرية ولا في الجهرية، ومنهم من أوجبها في السرية لا الجهرية. وحاصل مذاهب في ذلك ما ذكرناه، والراجح من هذا هو وجوب قراءة الفاتحة على المأموم سواء كان ذلك في السرية أو كان ذلك في الجهرية، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب، لما سأل عن القراءة خلفه فقال: لا تفعلوا إلا بفتحة الكتاب، أي أن النبي استثنى ذلك، وهذا يكون مخصصا لقول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ولهذا لو لم يوجد هذا الحديث لاحتملت المسألة أيهما الذي يخصص الآخر، لا صلاة لمن لم يقرأ في الكتاب أو قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. لكن هذا الحديث نص في الباب، فإن النبي قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. وسميت الفاتحة بفتحة الكتاب لأنها يفتتح بها أمر الصلاة فلا تتقدمها قراءة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ القراءة بالفاتحة ولا يتقدمها شيء. وكذلك اتفق الصحابة على جعلها في فاتحة الكتاب في جمع عثمان رضي الله عنه. نعم. نعم. لا فيها الخلاف، لكن هذا قول الجماهير. نعم.
قال حدثنا
جاءت بعض الروايات ما تيسر من القرآن. نعم.
قال حدثني إسماعيل بن علي عن ابن جريج عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب أن أبا السائب أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج هي خداج هي خداج غير تمام.
نعم. وهذا أيضا يؤكد الحديث الأول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا النقص يقتضي البطلان إذا كان إماما أو كان منفردا، والمأموم كما ذكرنا فيه الخلاف، وعندما لم يوجب الفاتحة فالنقص هذا يقتضي نقص الكمال. نعم.
قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج.
نعم.
قال أنبأنا أبو أمامة عن عبد الحميد بن جعفر
أبو أسامة. أسامة.
قال أنبأنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن
يقول في الحاشية أبو أسامة الكوفي ثقة ثبت ربما دلس وهو في المرتبة الثانية من المدلسين الذين قال احتمل الأئمة تدلسه. نعم.
قال أنبأنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل.
نعم لأنها خير صوري القرآن كما جاء الحديث الصحيح في ذاك حديث أبي سعيد لو علمنك أعظم صورة قبل أن تخرج من هذا المسجد. فلما أراد أن يخرج قال يا رسول الله قلت لي لو علمنك أعظم صورة قال الحمد لله رب العالمين هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. فهو بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعظم صورة. وإذا كانت الفاتحة أعظم صورة في القرآن كانت الفاتحة ليس في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل مثلها. كذلك أعظم آية آية الكرسي إذن لا يكون في التوراة ولا في الإنجيل مثل آية الكرسي. وهي السبع المثاني لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بذلك قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وإنما أطلق عليها السبع المثاني إما لأنها تثنى في كل ركعة حيث يقرأها الإنسان في كل ركعة ويعود قراءتها في كل ركعة وكذلك أيضا لأنها جمعت ما في القرآن من المعاني فكل ما جاء في القرآن ما تفصيل لها. نعم.
ما ورد في كونها
وقيل كما ذكر في الحاشية وقيل لأنها استثنيت لهذه الأمة لم تنزل على أمة قبلها. نعم.
ما ورد في كونها مكية أو مدنية
أما قوله هي مقسومة بيني وبين عبدي هذا إشارة إلى حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي الحديث. نعم.
ما ورد في كونها مكية أو مدنية قال حدثنا عبيد الله
أو مدنية.
ما ورد في كونها مكية أو مدنية قال حدثنا عبيد الله قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق
قال هو عبيد الله بن موسى بن باذام العبسي أبو محمد الكوفي ثقة. نعم.
عن أبي ميسرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وإسرائيل وابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني أبو يوسف الكوفي ثقة. نعم.
عن أبي ميسرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
عن أبي إسحاق والسبيعي ثقة اختلط بأخير. نعم.
عن أبي ميسرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ومن الفوائد الذي ذكره هنا قال لم يروى عنه بعد الصلاه إلا سفيان بن عيين وزهير بن معاوية فتكون رواية غير سفيان وزهير بن معاوية محمولة على ما قبل الاختلاط أما سفيان يفصل لم يروى عنه بعد الصلاة إلا سفيان بن عيين وزهير بن معاوية. نعم. عن أبي ميسرة وعمرو بن شرحبيل الهمداني أبو ميسرة الكوفي ثقة عابد مخضرم. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا برز سمع من يناديه يا محمد فإذا سمع الصوت انطلق هاربا.
فرجال هذا الإسناد كلهم ثقات أئمة فحول لكن الحديث مرسل لأنه قال عن أبي ميسرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كوني ثقات لكنه مرسل. نعم.
كان إذا برز سمع من يناديه يا محمد فإذا سمع الصوت انطلق هاربا فأتى خديجة رضي الله عنها فذكر ذلك لها فقال يا خديجة قد خشيت أن يكون قد خالت عقلي شيء إني إذا برزت أسمع من يناديني فلا أرى شيئا فأنطلق هاربا فإذا هو عندي يناديني فقالت ما كان الله ليفعل بك ذلك إنك ما علمت تصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتصل الرحم فما كان ليفعل بك ذلك فأسرت ذلك إلى أبي بكر وكان نديما له في الجاهلية فأخذ أبو بكر بيده فانطلق به إلى ورقة فقال وما ذاك؟ فحدثه بما حدثته خديجة فأتى ورقة فذكر ذلك له، فقال ورقة هل ترى؟ قال لا، ولكني إذا برزت سمعت النداء فلا أرى شيئا، فأنطلق هاربا فإذا هو عندي. قال فلا تفعل، فإذا سمعت فاثبت حتى تسمع ما يقول لك. فلما برز سمع النداء يا محمد، قال لبيك، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال له قل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، حتى فرغ من فاتحة الكتاب. ثم أتى ورقة فذكر ذلك له، فقال له ورقة أبشر ثم أبشر ثم أبشر، فإني أشهد أنك الرسول الذي بشر به عيسى برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فأنا أشهد أنك أنت أحمد، أنا أشهد أنت محمد، وأنا أشهد أنك رسول الله، ولا يوشك أن تؤمر بالقتال، ولئن أمرت بالقتال وأنا حي لأقاتلن معك. فمات ورقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت القصة في الجنة عليه ثياب خضر.
نعم، لكن طبعا هذا في نقرة شديدة، لأن في معناها أنه أول ما أنزل عليه هو ماذا؟ الفاتحة، وليس كذلك، كما هو معلوم معروف حديث عائشة في الصحيحين أن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان علق. ولهذا ذكر المحشي قال وأورده من كثير في البداية والنهاية، وقال وهو مرسل وفيه غرابة، وهو كون الفاتحة أول ما نزل. أما حديث عائشة فهو وارد في الصحيحين وواضح، فإن أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق، في الحديث المعروف المشهور لما نزل عليه جبريل وهو في الغار وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ الحديث. ففيه أن أول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات اقرأ باسم ربك الذي خلق. أما الصور فالراجح أن أول صورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بتمامها يا أيها المدثر قم فأنذر. نعم، إذا مع إرسالي في مع كون الإسناد فيه إرسال أيضا المتن فيه تلك النكارة. نعم.
قال حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أنزلت فاتحة الكتاب بالمدينة.
نعم.
قال حدثنا أبو أسامة عن زائدة عن منصور عن مجاهد قال الحمد لله رب العالمين أنزلت بالمدينة.
نعم، أنزلت بالمدينة. ثم ذكر المحاشي خلافا هنا، قال اختلف العلماء في كونها مكية أو مدنية على أربعة أقوال، الأكثر على أنها مكية. وهو قول علي بن عباس وقتادة بن عليا، واستدل لذلك بقوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني، وقد فسر النبي الفاتحة كما في الحديث الصحيح الذي تقدم، وسورة الحج مكية بالاتفاق، هذا من أقوى الأدلة على كونها مكية. ولقد أتيناك سبعا من المثاني، أتيناك سبعا من المثاني، هذا في سورة الحجر، والنبي فسر سبع مثاني بالفاتحة، إذا تكون الفاتحة نزلت بمكة، وقد امتن على رسول فيها بها، فدل على تقدم نزول الفاتحة. والقول الثاني أنها مدنية، وهو قول أبي هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري، ودليله ما ورد عن أبي هريرة ومجاهد في الأثرين اللي هو احنا ذكرناهما. وذهب بعضهم الى انها نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، مبالغة في تشريفها. وقيل انها نزلت نصفين، نصف بمكة ونصف بالمدينة، قال ابن كثير وهو غريب جدا. والاقرب انها مكية لهذه الآية، وهي ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. نعم.
قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، قال ابن أبي شيبة رحمه الله حدثنا وكيع عن أبي هلال عن حيان الأعرج عن جابر بن زيد قال اسم الله الأعظم الله.
لا شك أن اسم الله هو أعظم أسمائه عز وجل، ولهذا وقع متبوعا في القرآن ولم يقع تابعا إلى في سورة إبراهيم عليه السلام. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم غيب الشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. نجد أن هذا الاسم وقع متبوعا في القرآن في جميع موارده، ولهذا الأشبه أنه اسم الله الأعظم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فالأشبه أنه اسم الله عز وجل الأعظم. نعم، ولا يطلق على غيره،
يعني حتى هذه الآية يقال
ولا يطلق على غيره، فالله الرحمن ولا على وجه الاشتراك، ولا على وجه الاشتراك، ونقول هذا يليق على ما يليق به وهذا على ما يليق به، وإنما الله عز وجل مما اختص به الرب سبحانه وتعالى فيطلق على غيره. وهذا الاسم مشتق من أله يأله ألوهية أو ألوهة، وهو متضمن لصفة الألوهية. نعم،
شوفنا حتى هذه الآية، يعني هل يقال أنه وقع مدبوع أم عطف؟
أي آية؟
الله الذي له،
أي حتى هذه، لكن بعضهم يقول أنا بدل أو عطف بيان. نعم نعم نعم،
قال سئل العلامة السعدي رحمه الله تعالى عن الاسم الأعظم من أسماء الله، هل هو اسم معين معروف أو اسم غير معين ولا معروف؟ فأجاب رحمه الله: بعض الناس يظن أن الاسم الأعظم من أسماء الله الحسنى لا يعرفه إلا من خصه الله بكرامة خارقة للعادة، وهذا ظن خطأ، فإن الله تبارك وتعالى حثنا على معرفة أسمائه وصفاته، وأثنى على من عرفها وتفقه فيها، ودعاء الله بها دعاء عبادة وتعبد ودعاء مسألة، ولا ريب أن الاسم الأعظم منها أولاها بهذا الأمر، فإنه تعالى هو الجواد المطلق الذي لا منتهى لجوده وكرمه، وهو يحب الجود على عباده، ومن أعظم ما جاد به عليهم تعرفه لهم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. فالصواب أن الأسماء الحسنى كلها حسنى، وكل واحد منها عظيم، ولكن الاسم الأعظم منها كل اسم مفرد أو مقرون مع غيره، إذا دل على جميع صفاته الذاتية والفعلية، أو دل على معاني جميع الصفات، مثل الله، فإنه الاسم الجامع لمعاني الألوهية كلها، وهي جميع أوصاف الكمال، ومثل الحميد المجيد، فإن الحميد الاسم الذي دل على جميع المحامد والكمالات لله تعالى، والمجيد الذي دل على أوصاف العظمة والجلال، ويقرب من ذلك الجليل الجميل الغني الكريم، ومثل الحي القيوم، فإن الحي من له الحياة الكاملة العظيمة الجامعة لجميع معاني الذات، والقيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع خلقه وقام بجميع الموجودات، فهو الاسم الذي تدخل فيه صفات الأفعال كلها، ومثل اسمه العظيم الكبير الذي له جميع معاني العظمة والكبرياء في ذاته وأسمائه وصفاته، وله جميع معاني التعظيم من خواص خلقه، ومثل قولك يا ذا الجلال والإكرام، فإن الجلال صفات العظمة والكبرياء والكمالات المتنوعة، والإكرام استحقاقه على عباده غاية الحب وغاية الذل وما أشبه ذلك، فعلم بذلك أن الاسم الأعظم اسم جنس، وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية والاشتقاق كما في السنن.
فدل هذا على أن اسم الله أعظم.
فدل هذا فعلم بذلك أن الاسم الأعظم اسم جنس، وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة الشرعية والاشتقاق كما في السنن، أنه سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال: والذي نفسي بيده لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وكذلك الحديث الآخر حين دعا الرجل فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، والله لا إله إلا هو الحي القيوم، رواه أبو داود والترمذي. فمتى دعا الله العبد باسم من هذه الأسماء العظيمة بحضور قلب ورقة وانكسار لم تكد ترد له دعوة والله الموفق.
هذا قول قول رحمه الله تعالى وقول جيد. وقيل بأن اسم الله الأعظم هو كل اسم في محله تدعو الله عز وجل به في المحل المناسب، لكن الأقرب الذي عليه الجماهير أنه الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم.
قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، قال حدثنا حسين بن علي عن حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث عن علي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة رد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وحبل الله المتين وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي من عمل به أجر ومن حاكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، خذها إليك يا أعور.
نعم، هذا حديث مشهور ولكنه ضعيف لضعف الحارث، ولكن معناه صحيح، ولكن معناه صحيح. وقول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، الصراط المستقيم قيل هو القرآن وقيل هو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وقيل هو الإسلام، وكلها صحيح. فهو الإسلام وهو القرآن وهو النبي والصحابة، قال صلى الله عليه وسلم واستفرق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو الصراط المستقيم، فمن تبع هذا الصراط المستقيم نجا. ولهذا قال سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. ومن الذين أنعم الله عليهم؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهذا أعظم دعاء، ولهذا كان هذا الدعاء واجبا. ما الدعاء الواجب في الصلاة؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما الدعاء الذي انتخبه الله لك واختاره ليتكرر معك في كل ركعة؟ فلولا أن هذا الدعاء هو أهم دعاء لما أمرت يا عبد الله أن تكرره في كل ركعة. ولو كان هناك دعاء يتقدم هذا الدعاء لكان أولى. فأعظم قضية إذن هي قضية الهداية إلى الصراط المستقيم، وهذه القضية لابد أن يعيش لها الإنسان بمجملها وبأحادها، وأن يفتش عن مفردات هذا الطريق ولا يكتفي بالإجمال فيه، يبحث عن مفردات هذا الطريق ليزداد إيمانه وليزداد يقينه وليزداد ثباته. اهدنا الصراط المستقيم أعظم شيء. كثير من الناس يدعو بها اهدنا الصراط المستقيم، ولكن من غير أن يسعى في تحصيل هذا الصراط المستقيم، لهذا لا يوفق. لأن العبرة ليست بحركة اللسان، إنما العبرة مع حركة اللسان بالدعاء، مواطأة القلب وموافقة الجوارح، أن الإنسان يسعى فعلا في تحصيل مفردات هذا الصراط. فإذا كان الأئمة رحمهم الله تعالى قد جابوا الأرض طلبا لهذا الصراط وتحصيله ومعرفة أحاده، هذا البخاري يقول لقيت أكثر من 1000 شيخ، فكيف بنا نحن؟ هذه قضية لا بد أن يتقنها الإنسان ونعيش لها الإنسان، وأن لا يفرط فيها أبدا. نعم، فالحديث ضعيف لكن المعنى صحيح. نعم نعم. وعموما يعني فيها الكلام لأهل العلم، لكن هذا هو المشهور. نعم.
ما ذكر في آمين وفضلها. قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا أمن القارئ فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته.
نعم. قال ابن الجوزي وفي معنى آمين ثلاثة أقوال. أحدها أن معنى آمين كذلك يكون، حكاه ابن الأنباري عن ابن عباس والحسن كذلك يكون، والمعنى والثاني أنها بمعنى اللهم استجب قاله الحسن والزجاج، والثالث أنه اسم من أسماء الله تعالى قاله مجاهد وهلال بن يساف وجعفر بن محمد، وهذا غريب طبعا. وقال ابن قتيبة معناه يا أمين أجب دعاءنا، فسقطت يا كما سقطت في قول يوسف أعرض عن هذا، تأويله يا يوسف. ومن طول الألف فقال آمين أدخل ألف النداء على ألف أمين، كما يقال آزيد أقبل ومعناه يا زيد. قال ابن الأنباري وهذا القول خطأ عند جميع النحويين، لأنه إذا أدخل يا على أمين كان منادا مفردا فحكم آخره الرافع، فلما أجمعت العرب على فتح نونه دل أنه غير منادى، وإنما فتحت نون آمين لسكونها وسكون الياء التي قبلها كما تقول العرب ليت ولعل. قال وفي آمين لغتان، آمين بالقصد وآمين بالمد، ونون فيهما مفتوحة. نعم. والمشهور معناها اللهم استجب، وهذه من السنة أن يقولها الإمام و المأموم، فإن من وافق تأمين تأمين الملائكة غفر الله ما تقدم من ذنبه، هذا في الصلاة باتفاق. وأما في خارج الصلاة فاختلفوا فيها، وهي ليست واردة في الفاتحة، ليست من الفاتحة، وإنما هذا دعاء إن أمن خارج الصلاة فلا بأس، وإن ترك فلا بأس. أما في الصلاة فإنه يؤمن، لكن لو ترك أمن في الصلاة صحت صلاته ولم تبطل. نعم. لأنها ليست من الفاتحة. نعم.
قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة أن جبرائيل عليه السلام أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فاتحة الكتاب، فلما قال ولا الضالين قال قل آمين فقال آمين.
نعم.
تفسير سورة البقرة. من فضائل سورة البقرة قال حدثنا محمد بن بشر عن مسعر عن عبد الملك بن عمير قال قرأ رجل البقرة وآل عمران فقال كعب قد قرأ سورتين إن فيهما للاسم الذي إذا دعي به استجاب.
نعم.
ما ورد في فضل البقرة مع آل عمران عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقد ورد في البقرة وحدها حديث في فضلها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءتها في البيت، وأنها لا تستطيعها البطلة يعني السحرة، وأن أخذها بركة وأن تركها حسرة. نعم.
عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، تعلموا البقرة وآل عمران فإنهما الزهروان.
نعم.
قال تجيئان يوم القيامة
وجاء أيضا في فضيلتها وحدها لا تجعلوا بيتكم مقابر، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم. نعم.
قالت
نعم كلاهما يعني البقرة فيها فائدة أيضا، فإن الصحرة لا يتمكنون مما هم فيه إذا كان البيت يقرأ فيه سورة البقرة، وكذلك أيضا في التعوذ بالمعوذتين، ولعل يكون التعوذ بالمعوذتين لمن نزل به السحر، والبقرة تحفظ قبل ذلك، فإن السحرة لا يستطيعون الوصول إلى ما يصلون إليه إذا كان البيت يقرأ فيه سورة البقرة، فكل منهما يعني. نعم.
نعم. تجيئاني
نعم يسمع، لو لا يستطيع القراءة يقرأ عليه أحد أو يستمعه. نعم.
تجيئان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تجادلان عن صاحبهما.
نعم، والذي يأتي يوم القيامة كأنهما غمامتان ثواب قراءة البقرة وآل عمران، وإلا فالقرآن كلام الله، وكلام الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكلام الله عز وجل لا يمثله شيء ولا يضرب له مثل، إنما هذا في أجره وثوابه. فيأتي ثواب قراءتك يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. نعم.
تسميتها، قال ابن أبي شيبة حدثنا غندر،
وقال ابن الجوزي والمراد بالزهروين المنيرتين، يقال لكل منير زاهر، والغياية كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه مثل السحابة والغبرة، يقال غايا القوم فوق رأس فلان بالسيف كأنهم أظلوه به. وفرقان، معنى فرقان قطعتان، والفرق القطعة من الشيء، قال الله عز وجل فكان كل فرق كالطود العظيم، يبقى فرقان قطعتان. والصواف المصطفى المتضامة لتظل قارئها، والبطلة السحر، هذا معنى الحديث. يبقى الزهروين المنيرتين، غمامتان معروف الغمامة، أو غيايتان أيضا كالغمامة، أو فرقان يعني قطعتان من طير صواف يعني مجتمعة، هذا أجرها، أجر تلاوة البقرة أو العمرة. فيا له من أجر عظيم حين تكون يوم القيامة في أشد الحاجة إلى ظل، فيأتيك أجر البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، فكيف بالبقرة وآل عمران وسائر القرآن إذا كان الإنسان يحفظ القرآن كله؟ واعلموا أن هذا الفضل لا يكون لمن حفظه ولم يعمل به، إنما يكون هذا لمن حفظه وعمل به، وإلا إذا لم يعمل به فإنهما تكونان حجة عليه لا له، يعذب بحفظه لهما لا ينعم، يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، الذين كانوا يعملون به في الدنيا. أما أنه يحفظ القرآن ولا يعمل به فهذا يكون القرآن حجة عليه لا له. نعم.
تسميتها، قال حدثنا غندر عن شعبة عن الحاكم عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد أنه حج مع عبد الله وأنه رمى الجمر بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه، ثم قال هذا مقام الذي أنزلت سورة البقرة.
نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع سورة البقرة، وفي هذا أنه أيضا لا حرج أن يقال سورة البقرة، فإن البعض قد كره ذلك وقال بل نذكر السورة التي ذكر فيها البقرة ولا نقول سورة البقرة، فنقول لا حرج في ذلك، سورة البقرة هذا مقام عبد الله بن مسعود يقول هذا مقام الذي أنزلت هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، الذي أنزلت عليه سورة البقرة أي النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن عبد الله بن مسعود كان هو يرمي الجمرات يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم، أنه رمى الجمرة بسبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، هذا يكون في الوسطى والكبرى، الوسطى والكبرى يجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، أما في الصغرى فإنه يجعل البيت عن يمينه ومنى عن يساره، لأن هذا أسمح، لأنه في الصغرى يرمس ما تقدم جهة اليمين ويقف ويدعو، وفي الوسطى يتجه جهة اليسار ويرمي، والكبرى كذلك، فعند الصغرى يقف يتجه اليمين ويقف ويدعو طويلا، وعند الوسطى يتجه جهة اليسار ويقف ويدعو طويلا، وعند الكبرى يرمي ولا يدعو، فإنه لا وقفة عند جمة العقبة الكبرى، سواء كان هذا يوم الحج يوم النحر أو كان في أيام منى. نعم.
قوله تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، من فضائل قراءة هذه الحروف وأنها مقطعة. قال ابن أبي شيبة حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الملك بن أبجر عن المنهال بن عمرو عن قيس بن سكن قال قال عبد الله تعلم القرآن فإنه يكتب بكل حرف منه 10 حسنات ويكفر به 10 سيئات، أما إني لا أقول ألف لام ميم ولا أقول ألف
ولكن أقول
ألف عشر ولام عشر وميم عشر.
نعم.
قال حدثنا زيد بن حباب عن موسى بن عبيدة قال حدثنا محمد بن كعب عن عوف بن مالك الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله كتب الله له حسنة، لا أقول ألف لام ميم ذلك الكتاب، ولكن الحروف مقطعة عن الألف واللام والميم.
يعني ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالحديث الأول فيه أن كل حرف منه 10 حسنات، والثاني أنه يقول حسنة، لكن يقول فيه موسى ابن عبيدة الزبدي وهو ضعيف، أما الأول صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، كل حرف منه 10 حسنات ويكفر به 10 سيئات، هذا كل حرف، فألف عشر ولام عشر وميم عشر. إذن هي حروف مقطعة، ألف لام ميم، لا تقرأها ألم، لا، ألف لام ميم، ولا تقرأها جعفر بالسكت، ألف لام ميم، فهذه قراءة متوترة. وهذا يدل على أن القرآن حروف وكلمات وآيات وليس شيئا واحدا معنى قائما بالنفس، لا أول له ولا ثاني ولا هذا قبل هذا، وإنما هو معنى واحد قائم بالنفس، ولذا يجعلون صفة ذاتية لا تعلق لها بالمشيئة. ولكن القرآن آيات نزل بعضها قبل بعضها، وعندنا المكي وعندنا المدني، ولهذا تكلم الله سبحانه وتعالى على الحقيقة ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم مفرقا منجما بحسب الوقائع وإرادة الله سبحانه وتعالى، فهو في نزوله متعلق بالمشيئة، فباعتبار هذه الآحاد والآيات متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، يتكلم ما شاء يتكلم ما شاء متى شاء كيف شاء. فالقرآن نزل منجما، وهذه الحروف المقطعة قد اختلف أهل العلم هل لها معنى أو ليس لها معنى أو ماذا. ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن العلماء قد اختلفوا في هذه وفي سائر الحروف المقطعة في أول السورة على 6 أقوال في الحروف المقطعة، لأن هذا يتكرر معنا كثيرا. أحدها أنها من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، أي الذي اختص الله بعلمه، ألف لام ميم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لله عز وجل في كل كتاب سر، وسر الله في القرآن أوائل الصور، وإلى هذا المعنى ذهب الشعبي وأبو صالح وابن زيد. هذا المعنى الأول، القول الأول أنها من المتشابه الذي اختص الله بعلم. الثاني أنها حروف من أسماء، فإذا ألفت ضربا من التأليف كانت أسماء من أسماء الله عز وجل. قال علي بن أبي طالب هي أسماء مقطعة لو علم الناس تأليفها علموا اسم الله الذي إذا دعي به أجاب. وسئل ابن عباس عن ألف لام راء حاميم ونون فقال اسم الرحمن على الهجاء، وإلى نحو هذا ذهب أبو العلية وربيع بن أنس. يبقى هذه إشارة إلى أسماء الله عز وجل، أنها أسماء، أنها حروف من أسماء لله، حروف من أسماء لله عز وجل. والثالث أنها حروف أقسم الله بها، قاله ابن عباس وعكرمة. قال ابن قتيبة ويجوز أن يكون أقسم بالحروف المقطعة كلها واقتصر على ذكر بعضها، كما يقول القائل تعلمت ألف باء تاء ثاء، وهو يريد سائر الحروف، يعني يقول تعلمت ألف باء أو حافظ ألف باء، يعني المعنى الحروف الهجائية كلها، فتكون هذه الأحرف اختصار لجميع الأحرف الهجائية، ويكون الله عز وجل أقسم بجميع هذه الأحرف التي كان القرآن مجموعا منها. وكما يقول قرأت الحمد، يريد فاتحة الكتاب فيسميها بأول حرف منها، وإنما أقسم بحروف المعجم لشرفها ولأنها مباني كتبه المنزلة وبها يذكر ويوحد. قال ابن الأنباري وجواب القسم محذوف تقديره وحروف المعجم لقد بين الله لكم السبيل، يعني كان الله حلف بهذا، وحروف المعجم لقد بين الله لكم السبيل وأنهجت لكم الدلالات بالكتاب المنزل، وإنما حذف لعلم المخاطبين به ولأن في قول ذلك الكتاب العرب فيه دليلا على الجواب. يبقى هذا القول الثالث، أن هذه الأحرف المقطعة إنما اختصار لكل الأحرف، وأن الله أراد أو أن الله عز وجل حلف أقسم بهذه الأحرف، والمراد أنه حلف بها كلها لكونها هي التي اجتمع كتابه وكلامه منها وبها يذكر ويحمد سبحانه وتعالى، فلهذا أقسم الله بها لشرفها. والرابع أنه أشار بما ذكر من الحروف إلى سائرها، والمعنى أنه لما كانت الحروف أصولا للكلام المؤلف أخبر أن هذا القرآن إنما هو مؤلف من هذه الحروف، قاله الفراء وقطرب، أنه أشار بما ذكر من الحروف اللي البعض المقطعة هذه إلى سائرها، والمعنى أنه لما كانت الحروف أصولا للكلام المؤلف أخبر أن هذا القرآن هو مؤلف من هذه الحروف. يبقى المراد بهذا إيه؟ إشارة إلى أن القرآن مؤلف من هذه الأحرف، وأن التحدي قد وقع بذلك، فهل أتيتم بمثله؟ طيب، فإن قيل فقد علموا أنه حروف، فما الفائدة في علمهم بهذا؟ فالجواب أنه نبه بذلك على إعجازه، فكأنه قال هو من هذه الحروف التي تؤلفون منها كلامكم، فما بالكم تعجزون عن معارضته؟ فإذا عجزتم فاعلموا أنه ليس من قول محمد عليه الصلاة والسلام. والقول الخامس أنها أسماء للصور، روي عن زيد بن أسلم وابنه وأبي فاخيتة سعيد بن علاقة مولى أمهان. والسادس أنها من الرمز الذي تستعمله العرب في كلامها، يقول الرجل للرجل هل ت فيقول له بلى، يريد هل تأتي، هل ت يعني حرف يكون معروف المراد منه عند المخاطب، فتكتفي بحرف من حروفه. هذا القول السادس. والذي يترجح من هذه الأقوال، أما القول الأول بأنه من المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، فإن المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله لا يعود إلى معاني، والقرآن كله من جهة المعنى معلوم معروف، ولهذا أمر الله عز وجل بتدبره فقال ليدبروا آياته. ولا شك أن ألف لام ميم وأن نون وأن صاد وأن قاف أنها من آياته، فكيف نتدبر ما لا نعلم معناه؟ فهذا القول ضعيف. وأما القول بأنها حروف من أسماء أي لله عز وجل، فما عرفنا أسماء الله إلا حسنى، والحسنى الكاملة الحسن المنتهية في ذلك، فكيف تعبدنا الله بألف وباللام وبالميم وأنها اختصار؟ ولماذا لم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اختصار هذه الأسماء حتى نعدها من أسمائه عز وجل؟ والله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، فهل نقول يا يا لا يا را؟ فهذا ضعيف. وأما أنها حروف أقسم الله بها وهي إشارة إلى سائر الحروف الأخرى، فإنه غير واضح في ذلك القسم. وأما القول بأنها أسماء للصور فهذا أيضا بعيد، ولم يستعمله العلماء على هذا. والنبي في البقرة قال ابن مسعود، هذا ما قبل ذلك زورت عليه، سورة البقرة وليس سورة ألف لام ميم. وأما القول بأنها من الرمز الذي تستعمل العرب في كلامها مثل ما تقول هل تا يعني هل تأتي، فإن هذا عجيب أيضا، فإن هذا لا معنى له في كتاب الله سبحانه وتعالى. بقي القول الذي قاله الفراء وقطرب وكذا، وهو أن هذه الأحرف إشارة إلى أن القرآن الذي تحدى الله عز وجل به العرب أن يأتوا بمثله إنما هو مؤلف من هذه الأحرف من جنس ما تتكلمون به، ومع ذلك فأنتم عاجزون. ولا يقال عجزوا لدليل الصرفة التي يقولها المعتزل أن الله صرفهم عن ذلك، وإنما لكونه كلام الله سبحانه وتعالى، وكلامه عز وجل ليس كمثله كلام، ولا يمكن أن يأتي البشر بمثل كلام الله سبحانه وتعالى وإن كان من جنس الأحرف التي يأتون به. ولهذا عجزت العرب أن تأتي بصورة أو أن تأتي بعشر صور أو أن تأتي بمثل هذا القرآن مطلقا، عجزت العرب أن تفعل ذلك، ولله الحمد والمنة، مما يدل على أن كلام الله سبحانه وتعالى لا يماثله كلام. تكون هذه الأحرف إشارة إلى أن القرآن المتحدى به إنما هو مؤلف من هذه الحروف. ولهذا نجد أن الإشارة إلى القرآن تأتي بعد هذه الأحرف في مواضعها: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم أنزل عليك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل، ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب، وهكذا نجد أن القرآن يشار إليه بعد هذه الأحرف، فيكون المعنى أن القرآن المتحدى به مؤلف من هذه الأحرف ومجموع منها. فهل أتيتم بها؟ هذه هي الأقوال الموجودة عند العلماء للحروف المقطعة، سردنا حتى يحال عليها بعد ذلك. يبقى قول يقول بأنها من المتشابه الذي يعلمون الله عز وجل، قول يقول بأنها حروف من أسماء لله عز وجل، قول يقول بأنها أسماء الصور، قول يقول بأنها ذكرت للقسم، قول يقول بأنها رموز تستعملها العرب في كلامها. هذه كلها الأقوال الخمسة كلها مردود عليها وضعيفة من جهة المعنى، وإنما يبقى القول الذي فيه أنه إشارة إلى أن القرآن الذي تحدى الله به العرب إنما هو مجموع من هذه الأحرف. نعم نعم، لأن الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف. نعم.
قوله تعالى: أو كصيب من السماء، قال حدث مروان عن جويبر عن الضحاك: أو كصيب من السماء، قال هو السحاب.
نعم.
قوله تعالى: أو كصيب من السماء، قال حدثنا مروان عن جويبر عن الضحاك: أو كصيب من السماء، قال هو السحاب. قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، من ضوابط المكي والمدني عند بعض السلف. قال ابن شيبة:
الأشهر أنه المطر، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد. يقول ابن الجوزي: اختلف العلماء فيه وذكر الخلاف في حرف أو، ما
قال قوله تعالى:
لأن الذي ينزل من السماء إنما هو المطر. نعم.
قال قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، من ضوابط المكي والمدني عند بعض السلف. قال حدثنا
وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين وهم قوم يظهرهم الحق طارة ويشكون طارة أخرى، فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم كصيب، والصيب المطر، قاله ابن مسعود وابن عباس وناس من الصحابة وأبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن البصري وقتادة وعطية العوفي وعطاء الخرساني والسدي والربيع بن أنس. وقال الضحاك هو السحاب، والأشهر هو المطر نزل من السماء في حال ظلمات وهي الشكوك والكفر والنفاق، ورعد وهو ما يزعج القلوب من الخوف، فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع، كما قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو. والبرق هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان، ولهذا قال يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق، أي لا يجدي عنهم حذرهم شيئا لأن الله محيط بهم بقدرته وتحت مشيئته وإرادته. نعم.
قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال ابن أبي شيبة حدثنا وكيعا عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قرأنا المفصل حججا ونحن بمكة ليس فيها يا أيها الذين آمنوا،
يعني سنوات يعني. نعم.
قال حدثنا وكيعا عن الأعمش عن إبراهيم قال كل شيء في القرآن يا أيها الذين آمنوا أنزل بالمدينة، وكل شيء في القرآن يا أيها الناس أنزل بمكة.
نعم.
قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن أكرمة قال كل سورة فيها،
نعم أيوة،
كل سورة فيها يا أيها الذين آمنوا فهي مدنية. قال حدثنا أبو أحمد عن مسعر عن النضر بن قيس عن عروة قال ما كان يا أيها الناس بمكة وما كان يا أيها الذين آمنوا بالمدينة.
هذا يحمل على الأغلب يعني، هذا أغلبي ذكر في الحاشية. قال السيوطي هذا القول إن أخذ على إطلاقه فيه نظر، فإن سورة البقرة مدنية وفيها يا أيها الناس اعبدوا ربكم ويا أيها الناس كلوا مما في الأرض، وسورة النساء مدنية وأولها يا أيها الناس. قال مكي هذا إنما هو في الأكثر وليس بعام، وفي كثير من سور المكية يا أيها الذين آمنوا. وقال غير الأقرب على أنه خطاب المقصود به أو جل المقصود به أهل مكة أو المدينة، يعني قد نقول هكذا، يعني يكثر في الصور المكية يا أيها الناس ويكثر في الصور المدنية يا أيها الذين آمنوا، لأن الدعوة في مكة كانت لعموم الناس لكفار وكذا فيا أيها الناس، وفي المدينة لما كانت الآيات آيات أحكام ونذرت كثير من الأحكام فخوطب بها المؤمنون، فلهذا كثرت يا أيها الذين آمنوا، وليست حدا فاصلا نقول كل صورة فيها يا أيها الناس تكون مكية وكل صورة فيها يا أيها الذين آمنوا تكون مدنية، إنما هذا أغلبي، هذا كثير نعم يوجد. فمن مما يميز الصور المكية وجود يا أيها الناس بكثرة لأن الدعوة لجميع الناس، لكن قد يوجد في الصور المدنية كذلك. فقوله عز وجل يا أيها الناس اعبدوا ربكم هذا أمر لجميع الناس بالعبادة، أما الكفار فأمر بالتوحيد أولا ثم العبادة، لأن العبادة لا تقبل إلا بالتوحيد، وهو للذين آمنوا أمر بالعبادة الخاصة المبنية على التوحيد يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وهذا أول أمر في القرآن، الأمر بالعبادة أول أمر في القرآن يا أيها الذين آمنوا اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم هذا أول أمر في القرآن، وقد أمر الله عز وجل بالعبادة التي خلق الإنسان له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة مع كمال المحبة وكمال الذل، فالغاية التي من أجلها خلقنا الله عز وجل هي العبادة، لهذا أمر الله بها أول أمر يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، اعبدوا ربكم الذي من وصفه أنه خلقكم، وليس المعنى اعبدوا ربكم الذي خلقكم وهناك رب آخر لم يخلق، لا، وإنما اعبدوا ربكم الذي من صفاته أنه خلقكم وخلق من قبلكم. نعم.
قال حدثنا وكيع عن سلمة عن الضحاك: يا أيها الذين آمنوا في المدينة.
نعم.
قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش عن شقيق عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن الكبائر فقال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك، وأن تزني بحليلة جارك. ثم قرأ: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون الآية.
نعم.
قال حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن يزيد الأصم: أي
أن تجعل له سبحانه وتعالى شريكا ندا، شريكا تصرف له من العبادة ما يكون لله سبحانه وتعالى، فهذا شرك. فالشرك دعوة غيره معه، فلا تجعل له أندادا. والنهي عن الأنداد سواء في الألوهية فتتخذه شريكا تعبده مع الله، تعبد الله وتعبد الندة وهذا شرك أكبر، أو يكون هذه الندية كذلك في الأسماء والصفات فتجعله من أسماء الله عز وجل وصفاته وهذا من الإلحاد، أو يكون في الربوبية فتنسب إليه شيئا من الخلق أو التصرف في الكون، فلا تجعل له أندادا سواء في الربوبية في الملك والتدبير والخلق والإحياء والإماتة وغير ذلك، أو في الألوهية فتصرف العبادة له، أو في الأسماء والصفات فتسميه بأسماء لله عز وجل، أو تصف الله عز وجل بما تصف به المخلوق فجعلت لله ندا. ولهذا كل من المعطلة والممثلة قد جعلوا لله الأندادة في الأسماء والصفات، أما المعطلة فجعلوا الله عدما فمثلوه بالمعدومات، وأما الممثلة فمثلوه بالموجودات، فكل منهم جعل الله عز وجل أندادا، سواء كانوا المعطلة الذين مثلوه بالمعدومات أو الممثلة الذين مثلوه بالموجودات. وأهل السنة والجماعة وصفوا الله عز وجل وسموا الله سبحانه وتعالى بما سمى الله به نفسه ووصف، وكذا رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف: ليس كمثله شيء والسمع البصير، سميع بصير لكن ليس كسمعه سمع وليس كبصره بصر، له وجه ويدان وأصابع وقدمان لا حرج في ذلك، فقد جاءت النصوص بهذا، لكن ليس كمثله شيء والسمع البصير. هذا في الأسماء والصفات. في الألوهية هو المعبود سبحانه وتعالى وحده لا يعبد سواه، وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخري. اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوا. في الربوبيه لا خالق لا مدبر لا محي لا مميت الا هو سبحانه وتعالى. قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج ميتا من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فمن جعل لله ندا في الربوبية أو الألوهية أو الأسماء والصفات فقد دخل في هذه الآية. نعم.
قال حدثنا علي بن مسهر عن الأجلح عن يزيد الأصم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شاء الله وشئت. فقال: جعلتني لله عديلا. لا، بل ما شاء الله وحده.
نعم، قل ما شاء الله وحده، لا تقل ما شاء الله وشئت، لأنه عطف مشيئة النبي على مشيئة الله عز وجل بحرف العطف الواو، والواو دالة على الجمع، مطلق الجمع، ليست على الترتيب، فجائز أن يقول ما شاء الله ثم شئت، والأكمل أن يقول ما شاء الله وحده. نعم. فإذا كان هذا في من عطف أو جمع بين مشيئة النبي ومشيئة رب عز وجل بحرف العطف الواو الدل على الجمع غير الترتيب، إذا كان هذا النبي قال أجعلتني ندا، فكيف بالذي يقول مدد يا فلان ومدد يا علان؟ كيف بالذي يقول هذا؟ إذا كان من جمع فقط بحرف العطف الواو التي لا تدل على ترتيب، إذا كان من جمع هذا الجمع قيل له أجعلتني لله ندا، فكيف بمن ماذا؟ فكيف بمن يقول أعطني يا فلان، ارزقني يا فلان، شرك أكبر. ومع ذلك يقال التبرك بالمشايخ لا إشكال فيه، تبرك بالصالحين، تبرك بالصالحين يكون تتبرك، لأن عند قبور الصالحين تنزل البركات فتذهب إلى هناك لتشملك البركة. ما الدليل على أنه تنزل البركات؟ أما الصالح في قبره تناله الحمد لله، يناله النعيم وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. أما أنا ما علاقتي؟ الميت هو الذي ينتفع بي بدعائي، فحينما أتي إلى القبر أدعو له. أما أنا ما الذي أنتفع به؟ هو ما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزور فإنها تذكركم الآخرة. يبقى الانتفاع من الزيارة يعود إليها بالاعتبار والعظة، لا أنه تشملني بركة الصالحين. ما الدليل على هذا؟ والذي يذهب إلى هذه القبور يتعلق قلبه بأصحابها، وإلا قل لنا ما نوعية البركة التي تحصل وما الدليل عليها، وماذا يصنع المسلم إذا أراد أن يذهب إلى هذه القبور لتنالها البركة؟ ويكتمون ما يحصل عند القبور من قول مدد، من الاستغاثة، من السجود، من الطواف، لا يتكلمون عن هذه الأشياء. واجعل المسألة هي أنا زيارة القبور مستحب، زيارة الأولياء مستحب، ويأتي لك بأدلة القبور الزيارة العامة. ثم إن التبرك بأصحاب القبور ليس شركا، لأنه تنزل بركات عليهم. ما الدليل على هذا؟ وهم يعلمون جيدا أن الذاهبين إلى القبور وإلى أصحاب القبور إنما يذهبون لما يعلمه القاصي والداني لالتماس الحاجات وتفريج الكروبات ورفع المدلهمات، قلوب تعلقت بأموات فسألتهم كما سألت رب البريات واستغاثت بهم. والله أعظم من الاستغاثة بالله عز وجل، هناك تسكب العبرات، هناك ترى بث الهموم والأحزان والحسرات والآهات، تجد كل هذا هناك، خشوع إخلاص لا تجده في بيوت الله. هات الواحد منهم وقل له بما قرأ إمامك في الصلاة، لا يكاد يخبرك، لأن قلبه لاهن. لكن حتى إذا أتى القبر جمع قلبه على صاحبه. والنذور المعروفة الشركية يضع نذرا، نذرا هو شرك، لأن النذر عبادة. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. النذر هذا لمن؟ لله، لله. النذر هذا للقبر، صاحب القبر. النذر هذا لحسين، لبدوي، لفلان. لماذا نتكلم عن هذا؟ بل نتكلم عن مصارف النذور، لا عن عبادة الناذر للمنظور له، شرك. والنبي يقول ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فإذا كان النذر قائما وله الصناديق عند الصوفية والقبوريين، إذا كان النذر عند الصوفية هؤلاء هم الذين يصنعون صناديقه بأيديهم، أفتنتظر منهم أن يقولوا لك إن زيارة قبور الصالحين والأولياء ليست شركا؟ التبرك أقصد. فهذا أمر عجيب. نعم نعم، ما أسمع الجفري ماله؟ يعني جفري يقول ذهب النبي البقيع يدل على أنهم لهم بركة خاصة، وشهداء أحد لهم بركة خاصة. والبقيع مقابر المسلمين، وكان في مقبرة أخرى ترك العامة وذهب إلى الخاصة؟ يعني النبي ترك العامة وذهب إلى الخاصة؟ والنبي ذهب إليهم يلتمس البركات ولا يدعو لهم؟ وفي الحديث الصحيح جاءوا فصلى عليهم صلاته على الميت. لما أتى النبي القبور قيل صلاة على الميت يعني الصلاة المعروفة، وقيل الدعاء وهو الأقرب، أي دعا لهم دعاءه الميت دعاء. النبي جاء لينفعهم بهذا الدعاء، ما جاء لينتفع بهم، ما جاء لينتفع بهم. ولو افترضنا على كلامي هنا أن النبي أتى البقيع خصوصية في البقيع، فعلما تأتي أنت إلى غير البقيع؟ ها؟ لماذا تأتي أنت إلى غير البقيع؟ لماذا ما خصصت ما خصه النبي؟ العبرة ليست يبقى إذا هو شغلنا الآن، هي خاصة ولا عامة؟ فأي تبرك هذا؟ نعم. ولماذا لم يتبرك الصحابة بقبر النبي؟ من باب أولى، كان يكون التبرك بقبر النبي. إنما نأتي عند قبر النبي نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسلم ولا نلتمس بركات. وليقل لنا الجفري من أتى يلتمس البركات ماذا يصنع؟ يعني لا يسلم؟ طب يقول بارك لي، أو قل يا ربي اشمني ببركة هذا، ولا ماذا؟ يقول لنا دعاء ورد في السنة. اللي جاء ينتفع بالقبور هذا، وكيف فات الصحابة هذا الانتفاع؟ نعم. فماذا نريد من الجفري إلا أن يقول هذا؟ هؤلاء الصوفية والقبورين الذين يروجون القبور، هم هؤلاء دينهم عند القبور، دينهم عند القبور، ليس في بيوت أذن الله أن ترفع وذكر فيها اسمه. ولهذا هل يمنعون من إدخال القبر إلى المسجد؟ أبدا. أو بناء المسجد على القبر؟ أبدا. بل إنهم يأتون هذه الأماكن ويدرسون فيها ويروجون إليها ويدعون الناس إليه. نعم.
قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. قال: حدثنا يحيى بن أبي بكي قال: حدثنا شريك عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوقدت النار 1000 سنة حتى بيضت، ثم أوقدت 1000 سنة فاحمرت، ثم أوقدت 1000 سنة فاسودت، فهي كالليل المظلم.
نعم.
قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق. قال: حدثنا أبو أسامة.
وهذه الآية: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، أعدت للكافرين، دليل على أن النار مخلوقة. وقد دلت على ذلك الأحاديث كما جاء في الصحيح في اختصام الجنة و النار، وكذلك شكوى النار، وأن الله قد أذن له بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، وكذلك في صلاة الكسوف، فقد رأى النبي الجنة والنار، فدل هذا على أن النار والجنة مخلوقتان، وأنهما لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، تبقيان، فلا تفنيان أبدا ولا تبيدان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، فيقال في يؤتى بالموت على صورة كبش، ثم يقال لأهل الجنة فيخرجون، يا أهل النار فيخرجون، ثم يذبح الموت ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، يا أهل النار خلود ولا موت. نعم.
قوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق. قال: حدثنا أبو أسامة وعبد الله بن نمير وعلي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والفرات والنيل من أنهار الجنة.
نعم.
قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: أنهار الجنة تفجر من جبل من مسك.
نعم. وهذه الأنهار من أنهار الجنة، يعني أن أصلها من الجنة ولا يعلم صفة ذلك إلا هو سبحانه وتعالى. وقد ذكر العلماء ذلك، منهم النووي رحمة الله عليه ذكر هذا. نعم نعم ماذا ماله أي أي نعم نعم هو عنوان الحديث فيه ضعف لشريك. نعم.
قال حدثنا وكيع عن مسعر قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن مسروق قال أنهار الجنة خير أخدود وثمرها كالقلال كلما نزعت ثمرة عادت أخرى والعنقود 12 ذراعا.
قال أعد.
قال حدثنا وكيع عن مسعر عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن مسروق قال أنهار الجنة في غير أخدود وثمرها كالقلال كلما نزعت ثمرة عادت أخرى والعنقود 12 ذراعا.
نعم. عن أبي عبيدة عن مسروق. نعم لا عن أبي عبيدة يقول فين حدثه وكيع عن مسعر عن أبي عبيدة. نعم هو أبو عبيدة أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبي. نعم. قال النووي رحمه الله تعالى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إلي السدرة فإذا أربعة أنهار نهران ظاهران ونهران باطنان فأما الظاهران النيل والفرات وأما الباطنان فنهران في الجنة. قال النووي رحمه الله تعالى معناه أن الأنهار تخرج من أصلها ثم تسير حيث أراد الله تبارك وتعالى حتى تخرج من الأرض وتسير فيها، وهذا لا يمنع عقل ولا شرع، وهو ظاهر الحديث، فوجب المصير إليه والله أعلم. والنووي أيضا يقول في حديث السيحان وجيحان والفرات والنيل يقول بأن أصل النيل والفرات من الجنة، وأنهما يخرجان من أصل سدرة المنتهى ثم يسيران حيث شاء الله ثم ينزلان إلى الأرض ثم يسيران فيها ثم يخرجان منها، وهذا لا يمنعه العقل، وقد شهد به ظاهر الخبر فليعتمد. نعم.
قوله تعالى وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. قال حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن مصعب بن سعد قال سألت أبي عن هذه الآية قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا أهم الحرورية قال لا هم أهل الكتاب اليهود والنصارى، أما اليهود فكذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وما النصارى فكفروا بالجنة وقالوا ليس فيها طعام ولا شراب، ولكن الحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون، وكان سعد يسميهم الفاسقين.
نعم. والراجح أن هذه الآية تشمل الجميع، تشمل الجميع. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، تشمل كل منحرف وضال أتي من قبل جهل يكون على الضلال وهو يحسب أنه يحسن صنعا، فهم اليهود وهم النصارى وهم أهل البدع والأهواء ومنهم الحرورية والروافض، كل هؤلاء يدخلون في الآية الذين ضل سعيهم في الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، وكما قال سبحانه ويحسبون أنهم على شيء، وقال سبحانه ويحسبون أنهم مهتدون، فكل من انحرف وضل يحسب أنه على الهداية وقد قامت الحجة عليه فهو داخل في الآية. ولهذا تستدل بهذه الآية على الكفار، واستدل بها على اليهود والنصارى، واستدل بها على أهل البدع والأهواء، فتقول لهذه الجماعات والطوائف والأحزاب الضالة الآية وهو معجب برأيه ومعجب بنفسه، فتقول له كما قال سبحانه الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن هنا قال العلماء لا يلزم أن يتبين لهذا الضال أنه على ضلال، لا يلزم هذا، لكن يلزم البيان له، أبين له مبين له، لكن هل يلزم أن يتبين له؟ ما يلزم، ما يلزم أن يتبين له أنه على الضلال، بل إذا بينت له وأقمت الحجة عليه وليس عنده ما يدفع هذه الحجة دفعا معتبرا، فإن الحجة تكون قد قامت عليه. ما يلزم، ما يلزم أن يفهم فهم الانقياد وفهم الاتباع. نعم نعم. نعم، ومن يشقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين واللي ما تولى نصيه جهنم. يعني إذا بين له هذا من بعد ما تبين الهدى، يعني هذا صورة من الصور، صورة من الصور أنه شاق الرسول بعد ما تبين ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو حق وكذا، فإذا تبين واتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى نصيه جهنم. لكن هل يلزم شرط التبين أنه لابد أن يتبين له هذا؟ لا ما يلزم، لقوله عز وجل وما كان الله ليضل قوما بعد ذلك حتى يبين له. لكن هذا في بيان صنف أنه نعم، فهذا قد تبين له ومع ذلك أعرض ومع ذلك لم يعمل. نعم.
قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قال حدثنا يزيد بن هارون عن العوام عن عبد الكريم المكتب عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية قال الكلمات التي تلقى آدم من ربه،
هو عبد الكريم بن المخارق، نعم، أبو أمية ضعيف. نعم.
قال الكلمات التي تلقى،
نعم، قال كل ما نقوله في ترجمة هؤلاء كله من الحاشية، نعم، والأحكام وكل هذا. نعم.
قال الكلمات التي تلقى آدم من ربه، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، عملت سوءا وظلمت نفسي فارحمني وأنت خير الراحمين، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، عملت سوءا وظلمت نفسي فتوب علي إنك أنت التواب الرحيم.
نعم، والكلمات الصحيحة أنها هي الموجودة في قول الله سبحانه وتعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، اللي هي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات، قيل إنها هذه الكلمة، إن هذه الكلمات مفسرة بقوله قال ربنا ظلمنا أنفسنا. روي هذا عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية والربيع بن أنس والحسن وقتادة ومحمد بن كعب القرضي وخالد بن معدان وعطاء الخرساني وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال أبو إسحاق السبيعي عن رجل من بني تميم قال أتيت ابن عباس فسألته قلت ما الكلمات التي تلقى آدم من ربه؟ قال علم آدم شأن الحج. وذكر فيها أقوالا، والأقرب هو الأول، لأن هذه الكلمات هي التي ذكر الله في القرآن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، هي الكلمات التي تلفظ بها وهي الكلمات التي تاب بها، والله عز وجل قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فهذا هو الأقرب. فإذا أهملت الكلمات هذه وطلب التفسير لا نجد أوضح من تفسير من التفسير الموجود في القرآن، فإن آدم لم يذكر إلا هذه الكلمات في القرآن، لم يذكر عنه إلا هذه الكلمات، فتكون هي الكلمات التي تلقاها. نعم.
قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، قال حدثنا جرير عن ابن حيان عن الحارث في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قال عني به صدقة الفطر.
نعم.
قال حدثنا وكيع عن أبي جناب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله وآتوا الزكاة قال ما يوجب الزكاة؟ قال 200 فصاعدا.
نعم، لعله في الفضة يعني. نعم. والآية عامة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، العامة آية عامة في جميع أصناف الزكاة، آتوا الزكاة كلها سواء كصدقة الفطر أو غير صدقة الفطر من بهيمة الأنعام وعروض التجارة والذهب والفضة وكل هذه الزكوات المفروضة على شروطها المخصوصة. نعم.
قوله تعالى كذلك يحيي الله الموتى عن أبي رزين رضي الله عنه قال قلت يا نبي الله كيف يحيي الله الموتى؟ قال أما مررت بالوادي ممحلا ثم تمر به خضرا ثم تمر به ممحلا ثم تمر به أخضرا كذلك يحيي الله الموتى.
نعم.
قوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين عن ربيع بن حثيم.
وقد جاء في القرآن طلب إبراهيم عليه السلام من ربي كيف يحيي الموت، وقال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير، هذه صفة الإحياء الوردة في القرآن، فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعي، هذا رأسهن وهذا رجلهن وكذا، فإذا بها تجتمع، الرأس يذهب، الأرجل تذهب إلى رأسها والجناح يذهب إلى رأسه وكل شيء حتى عاد الطير كما هي، الصورة موجودة. كذلك أيضا في قول الله عز وجل أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عرشها قال أن يحيي هذه لو بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعد، قال كم لبثت، قال لبثت يوما أو بعضا، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشربك لم يتسنى ما تغير، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. نعم. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. نعم.
قوله تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي رزين عن ربيع بن خثيم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، قال ماتوا على كفرهم، وربما قال ماتوا على المعصية.
نعم، إن كانت الخطيئة هي الكفر فيكون مخلدا في النار، وإن كانت هي المعصية فيكون تحت المشيئة. نعم.
قوله تعالى فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. قال حدثنا أسود بن عامر عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن حبيب قال يكون أول الآية عاما وآخرها خاصا، واقرأ هذه الآية ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون.
نعم، يعني اللي هو يخسر خزي بحياة الدنيا هذا بعام، ثم يوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. نعم.
قوله تعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة. قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، قال هو كقول الأعاجم هزار سال أي عيش 1000 سنة.
نعم، يحرصون على الحياة مع أنه لا يتجاوز أحد أجله، فهم يحرصون على الحياة لأنهم يعيشون لها. أما المؤمن حريص على الجنة ويعلم أن حياته الحقيقية هي حياته في الجنة، ولهذا يقول المتأسف على حياته التي ذهبت بلا طاعة يا ليتني قدمت الحياة، والله عز وجل يقول وإن انظر الآخرة لهي الحيوان لو كان يعلم. فالحياة الحقيقية التي يؤملها المؤمن هي ماذا؟ الجنة، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، هذه هي التي نتحرك لها ونعمل لها، هي الحياة الحقيقية التي من دخل الجنة لا يبغي عنها بعد ذلك حولا ولا تغير ولا يتحول عنها، إذا دخلها خلد فيها أبد الأبدين وظهر الداهرين، هذه الحياة الحقيقية. أما هذه الحياة التي نعيشها الآن هي معبر فقط، معبر إلى الآخرة. لهذا الكافر لما كان على غير الإيمان عاش لدنيا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون، أما المؤمن فإنه يعيش للحياة الحقيقية. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزح من العذاب أن يعمر مهما بلغ، ولو عاش 1000000 سنة فهو إلى العذاب. نعم.
قوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا مجالد قال حدثنا عامر قال انطلق عمر إلى يهود فقال أنشدكم الله الذي أنزل التوراة على موسى هل تجدون محمدا في كتبكم؟ قالوا نعم. قال فما يمنعكم أن تتبعوه؟ قالوا إن الله لم يبعث رسولا إلا كان له من الملائكة كفيل، وإن جبرائيل كفيل محمد وهو الذي يأتيه، وهو عدونا من بين الملائكة، وميكائيل سلمنا، فلو كان ميكائيل هو الذي يأتيه أسلمنا. قال فإني أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما منزلتهما من رب العالمين. قال جبرائيل عن يمينه وميكائيل عن يساره. قال عمر فإني أشهد ما يتنزلان إلا بإذن الله. ومذ كان ميكائيل ليسالم عدو جبرائيل، وما كان جبرائيل ليسالم عدو ميكائيل، فبينما هو عنده،
يعني أنتم فصلتم بين جبرائيل وميكائيل، فجعلتم ميكائيل سلمكم، وجعلتم ميكائيل سلمكم، وجعلتم جبرائيل عدوكم. نعم. وهل بين الملائكة هذا؟ نعم.
فبينما هو عندهم إذ جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذا صاحبك يا ابن الخطاب، فقام إليه فأتاه وقد أنزل عليه من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، إلى قوله تعالى فإن الله عدو للكافرين.
نعم. لما خصمه النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما سألنا يخصمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخذوا المواثيق أنهم سيؤمنون، حتى إذا كان آخر شيء قالوا أنت ينزل عليك جبريل وجبريل عدونا. نعم. فاليهود قوم بهت. نعم.
قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، عن ابن عمر عن كعب قال ذكرت الملائكة أعمال بني آدم وما يأتون من الذنوب، فقيل لو كنتم مكانكم لأتيتم مثل الذي يأتون، فاختاروا منكم اثنين، فاختاروا هاروت وماروت، فقيل لهما إني أرسل إلى بني آدم رسلا، فليس بيني وبينكم رسول، أن أنزلكما لا تشركا بي شيئا ولا تزنيا ولا تشرب الخمر. قال كعب فوالله ما أمسي من يومهما الذي أهبط فيه حتى استكمل جميع ما نهي عنه.
كل هذا من الإسرائيليات ولا يليق بالملائكة هذا، فهذه أخبار منتشرة موجودة ولكنها من الإسرائيليات وما يليق بالملائكة هذا. نعم.
قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به. قال حدثنا وكيع قال حدثنا النضر بن عربي قال سمعت مجاهدا يقول فأينما تولوا فثم وجه الله، قال قبلة الله، وأينما كنتم من شرق وغرب فاستقبلوها.
نعم. هذا في صلاة نافلة. نعم. فإذا في السفر فإن الإنسان يصلي حيث توجهت به راحلته كما هو الوارد عنه صلى الله عليه وسلم، أما في الفريضة فيتعين عليه التوجه إلى القبلة، فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. هذه قبلة المسلمين، بل وقبلة اليهود والنصارى فكانت قبلتهم هي الكعبة، ولكن هؤلاء حرفوها وكتموا. ففي الفريضة يجب التوجه إلى القبلة حتى ولو كنت في السفر، فلا تصلي الفريضة على الراحلة اثنان، لابد من التوجه إلى القبلة. فإذا كنت عالما إياه فتوجه إليه، إذا ما كنت عالما اجتهد، فمن اجتهد وصلى إلى القبلة فقد أدى ما عليه. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذه في الفريضة. إلا إذا عجز الإنسان في الفريضة عن التوجه إلى القبلة، إذا عجز وكذلك عن النزول، فإنه يصليها على حسب حاله ولو إلى غير القبلة، هذا إذا خشي خروج وقتها. أما النافلة فإنه يصلي إلى غير القبلة إذا كان على راحلته ولا يستطيع التوجه إلى القبلة، فإنه يصلي إلى ماذا؟ حيثما توجهت به راحلته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كما في الصحيح. نعم.
شيخنا لو صلى الفريضة في السفر على الراحلة للحاجة، يعني هل يلزم بالتوجه للقبلة في أول الصلاة؟
نعم.
هل يلزم بالتوجه للقبلة في أول الصلاة؟
في كل الصلاة مش في أول الصلاة بس، إذا كان يستطيع، لأن من استطاع أول الصلاة فليلزم سائر الصلاة، هذا في الفريضة ليس في أول الصلاة فقط، في كل الصلاة إذا كان يستطيع ذلك. لكن لو ما كان يستطيع فلا يلزم أن نقول نلزم أن يبدأ في أولها بالتوجه إلى القبلة، لا، هو أولها وآخرها، ينبغي أن يتوجه إلى القبلة، فإن كان يستطيع فعل أول الصلاة وآخر الصلاة، إن كان لا يستطيع ما يفعل سواء في أول الصلاة أو في آخر الصلاة. نعم.
يعني شفنا في بعض الطائرات مثلا يكون في بوصلة، هل يدور مع
نعم يدور معها. نعم.
قوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، قال حدثنا أبو أسامة عن عوف عن غالب بن عجرد قال حدثني رجل من فقهاء أهل الشام في مسجد منى قال: إن الله خلق الأرض وخلق ما فيها من الشجر، ولم يكن أحد من بني آدم يأتي شجرة من تلك الشجر إلا أصاب منها خيرا أو كان له خير، فلم تزل الشجرة كذلك حتى تكلمت فجرة بني آدم بالكلمة العظيمة قولهم اتخذ الله ولدا، فاقشعرت الأرض فشاك الشجر.
لكن يقول إسناد ضعيف لجهالة غالب ابن عجرد. نعم.
قوله تعالى: وإذا ابتلى إبراهيم ربه
لكن بكلمات. هذه الآية وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه قد نسب المشركون الله عز وجل الولد، بل نسبوا له البنات وقالوا البنات الملائكة بنات الله. نعم.
قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات
فأتمهن، والله عز وجل قال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال: ابتلي بالآيات التي بعدها. قال حدثنا وكيع عن يونس عن الشعبي: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال: منهن الختان. قال حدثنا عبد الأعلى عن داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال: لم يبتلي أحدا بهذا الدين فأقامه إلا لم يبتلى أحد بهذا الدين فأقامه إلا إبراهيم عليه السلام.
نعم، يعني أن الله امتحنه واختبره وأنزل عليه هذه الكلمات وابتلاه بها فعمل بها، كلفه الله سبحانه وتعالى بهذا. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وفي الكلمات خمسة أقوال، أحدها أنها خمس في الرأس وخمس في الجسد، أما التي في الرأس فالفرق والمضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك، وفي الجسد تقليم الأظافر وحلق العانة ونتف الإبط والاستطابة بالماء والختان، رواه طوس عن ابن عباس. والثاني أنها عشر، ست في الإنسان وأربع في المشاعر، والثالث أنها المناسك، والرابع أنه ابتلاه بالكوكب والشمس والقمر والهجرة والنار وذبح ولدي والختان قاله الحسن، والخامس أنها كل مسألة في القرآن مثل قوي رب اجعل هذا البلد آمنا ونحو ذلك قاله مقاتل. فمن قال هي أفعال فعلها قال معنى فأتمهن عمل بهن، ومن قال هي دعوات ومسائل قال معنى فأتمهن أجابه الله إليهن. المهم أن الله عز وجل قد ابتلاه، يعني كلفه واختبره وامتحن بكلمات فأتمهن، أي أنه قام بهن خير القيام. والله عز وجل قال: وإبراهيم الذي وفى، فإبراهيم عليه السلام وفى بكل ما كلف به. ما فالله أعلم بهذه الكلمات.
قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى قال حدثنا وكيع عن غالب عن سعيد بن جبير: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قال: يحجون ثم يعودون. عن أبي ميسرة قال: قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، هذا مقام خليل ربنا، أفلا نتخذه مصلى؟ فنزلت: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال حدثنا حاتم عن جعفر عن جعفر عن أبي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
الإنسان يأتي بعد الطواف يأتي المقام، مقام إبراهيم الذي قام عليه ابن الكعبة، يأتيه ويصلي خلفه ركعتي الطواف ركعتين طويلة ويقرأ قول الله عز وجل واتخذوا من قوم إبراهيم مصلى. وقد صح جاء في الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فأنزل الله عز وجل قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فكل طواف له ركعتان، ولو جمع الإنسان بين أكثر من طواف فإنه صلى ركعتين للجميع، لأن ممكن الإنسان بعد ما ينهي سبعا يبدأ في سبع أخرى وثالثة ورابعة وخامسة، ممكن الإنسان يبدأ هذا. هل يصلى ركعتين بعد كل طواف؟ لا، ما يلزم. فلو جمع بين أكثر من طواف يكتفي بركعتين وهما سنة، فلو ترك الركعتين صح الطواف. ويأتي إلى المقام فيقرأ الآية وتخذ مقام إبراهيم مصلى، ثم يصلى ركعتين خلف المقام، يقرأ في الأولى بيقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بيقول هو الله أحد، سورة الإخلاص. سورة الإخلاص. نعم.
قال حدثنا حاتم عن جعفر عن أبيه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثا ومشى أربعا ثم أتى مقام
رمل فقرأ. يعني أنه أسرع الخطى، هذا يكون في الطواف الأول ليس طواف التطوع، أو أول طواف لك إن كان عمره يبقى هذا طوافك، فلو تطوعت بعد ذلك بأي طواف فلا رمل ولا الضباع، فالرمل يكون في الطواف الأول. كنت حاجا طواف العمرة كنت متمتعا، أو طواف القدوم إذا كنت مفردا أو قارنا، فترمل في الثلاثة أشواط الأول. أما الاضباع وهو تعارية الكتف اليمنى هذا يكون في سائر الأشواط، في سائر الأشواط. نعم.
قال ثم أتى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، ثم رجع إلى الركن فاستلمه.
نعم. ثم رجع إلى الركن فاستلمه، وهذه سنة غائبة، وهو أنه أن الإنسان بعد ركعتي الطواف قبل السعي يستلم الحجر أولا ثم يأتي المسعى، فإن لم يستطع أن يستلمه أشار إليه، هذه من السنن الغائبة. نعم.
قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول.
وأول مسجد جعل في الأرض أولا هو المسجد الحرام، هذا أول مسجد. نعم، جعل في الأرض أولا.
قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقال هل بلغت، فيقول نعم، فيدعى قومه فيقال هل بلغكم، فيقولون ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد، قال فيقال لنوح من يشهد لك، فيقول محمد وأمته، قال فذلك قوله وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال الوسط العدل، قال فيدعون فيشهدون له بالبلاغ، قال ثم أشهد عليكم بعد.
الله أكبر. فهذه الأمة كيف قبلت شهادتها في من قبلها؟ أفلا يكون قبول شهادتها لنفسها أولى؟ وهذا من الأدلة القوية في حجية الإجماع. أمة تشهد على من سبق ولم ترى، كيف إذا اجتمعت هذه الأمة على شيء فيها؟ فهذا دليل قوي على حجية الإجماع. كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط هنا هو العدل والخيار. أمة، فإذا كانت هذه الأمة أمة عدل وهي معدلة من رب العالمين سبحانه وتعالى، فإذا اجتمعت على شيء كيف لا يكون حجة؟ ولهذا النبي قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وقال سبحانه ويتبع غير سبيل المؤمنين، وقال النبي الجماعة، وقال النبي لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. أما أن نقول الإجماع ما هو بحجة، لأن الإجماع مستند نص، يبقى المعتمد على النص في شيء اسمه إجماع. أمة غير النص، أمة والإجماع له مستند صحيح. لكن الدليل هو إجماع الأمة، فإن الأمة ما تجتمع على ضلالة، ما تجتمع على خطأ، هذا دليل وحده. نعم.
قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها.
لأن الإجماع قطعي في الفهم. النص يمكن أن تقول مربي كذا المربي كذا، إنما هذا قطعي في الفهم. نعم.
قوله تعالى: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا حتى نزلت الآية التي في البقرة: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. فنزلت بعدها فصلى النبي
بعدما
فنزلت بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق رجل من القوم فمر بناس من الأنصار وهم يصلون، فحدثهم بالحديث فولوا وجوههم قبل البيت.
الله أكبر، سرعة الامتثال، سرعة الامتثال، أنهم صلوا فولوا وجوههم قبل البيت، وقد أخبرهم المخبر وهم في الصلاة: أشهد أني صليت مع نبي قبل البيت. فما انتظروا حتى فرغوا من الصلاة فيسألوا، حتى فرغوا من الصلاة فقط ما انتظروا، داروا وهم كذلك. نحن الآن أكثر من 1400 سنة والقرآن قد نزل بأوامر ونواهي، وإلى الآن لم نمتثل. إلى الآن الربا موجود لم نمتثل، إلى الآن الزنا موجود لم نمتثل، لم نمتثل. والصحابة ما انتظروا حتى يفرغوا من الصلاة، داروا وهم كذلك، يعني صلوا صلاة إلى القبلتين. ولهذا يقال إيه؟ أهل القبلتين. فصلوا الصلاة وهي واحدة إلى قبلتين، قبلة وقبلة، قبلة بالأمر الأول وقبلة بالأمر الثاني. إنما كان قول المؤمن إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا. يقول الإنسان القول الآن ويوجه إلى الصواب، يرجع الآن، تفعل الفعل الآن وتوجه إلى الصواب فترجع الآن. هذا الذي يرجى له الخير، هذا الذي يرجى له الخير. نعم. وفي الإعذار بالجهل، فإن الذين صلوا إلى بيت المقدس ما كانوا يعلمون تحويل القبلة، فصلوا جاهلين إلى غير القبلة، فلما أخبروا بالقبلة داروا وهم كذلك. ففي العذر بالجهل في بلد رسول الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. أي بيت المقدس؟ نعم. أي نعم، كانت قبل التحول، تحول بعد المدينة 16 شهرا أو 17 شهرا. نعم.
قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلم عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك
نعم.
قبلة.
زبي المدينة شوف كده هنا حسنا. نعم.
قوله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى: ألا إن القبلة قد حولت، فمالوا كما هم نحو القبلة. قال: حدثنا غندر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن يحيى بن قمطة عن عبد الله بن عمرو أنه قال في هذه الآية: فلنولينك قبلة ترضاها، قال: قبلة إبراهيم تحت الميزاب، يعني في الحجر. قوله تعالى: ولكل وجهة هو موليها. قال: حدثنا وكيع عن سعيد بن سنان أبي سنان قال: سمعت الضحاك بن مزاحم يقول: ولكل وجهة هو موليها، يقول: لكل قبلة هو موليها.
نعم.
قوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال حدثنا غندر عن عثمان بن غياث عن عكرمة قال سمعته يقول في هذه الآية ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال أرواح الشهداء في طير بيض فقاقيع في الجنة.
الشهداء في أرواحهم في حواصل طير تسرح في الجنة. نعم.
قوله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة.
نعم. أرواحهم في حواصل طير خضر يسرح في الجنة. نعم. هذه أرواح الشهداء. وهذا دليل على أن الجنة تدخلها الأرواح. الآن فيها الأرواح. أما الدخول يوم القيامة إنما يكون الدخول للأبدان. نعم.
شفنا العصر. العصر.
ابن رجب يقول.
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري وقد اختلف الناس وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل هجرته يصلي في إلى بيت المقدس أو إلى الكعبة. فروى عن ابن عباس إنه كان يصلي بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه. خرجه الإمام أحمد. وقال ابن جريج صلى أول ما صلى إلى الكعبة ثم صرف إلى بيت المقدس وهو بمكة. فصلت الأنصار قبل قدومه صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 3 حجج وصلى بعد قدومه 16 شهرا ثم وجهه الله إلى البيت الحرام. وقال قتادة صلت الأنصار قبل قدومه صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 2 حولين. واستدل من قال إنما صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا فدل على أنه لم يصلي إليه غير هذه المدة، لكن يقال إنه إنما أراد بعد الهجرة. ويدل عليه أيضا أن جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما فرضت الصلاة عند باب البيت، والمصلي عند باب البيت لا يستقبل بيت المقدس إلا أن ينحرف عن الكعبة بالكلية ويجعلها عن شماله، ولم ينقل هذا أحد. وهؤلاء منهم من قال ذلك كان باجتهاد منه لا بوحي، كما تقدم عن ابن زيد. وكذا قال أبو العالية إنه صلى إلى بيت المقدس يتألف أهل الكتاب. وفي صحيح الحاكم عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ولله المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجه الله. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق. فقال الله تعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. وقال صحيح على شرطهما وليس كما قال، فإن عطاء هذا هو الخرساني ولم يلق ابن عباس. كذا وقع مصرحا بنسبته في كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد ولابن داود وغيرهما. وقول البراء وكان أول صلاة صلاها صلاة العصر، يعني إلى الكعبة بعد الهجرة.
يعني فيها الخلاف، فالله أعلم. إذا ثبت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة جبريل إلى البيت فيكون قد صلى إلى البيت حسب الرواية في ذلك، لكن فيها الخلاف. نعم
كثير.
نعم.
قال وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة، وحاصل الأمر أنه قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال الصخرة من بيت المقدس، فكان بمكة يصلي بين الركنين فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل صخرة بيت المقدس. فلما هجر إلى المدينة تعذر الجمع بينهما فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس، قاله ابن عباس والجمهور. ثم اختلف هؤلاء هل كان الأمر به بالقرآن أو بغيره على قولين. وحكى القرطبي في تفسيره عن عكرمة وأبي العالية والحسن البصري أن التوجه إلى بيت المقدس كان باجتهاده عليه الصلاة والسلام، والمقصود أن التوجه إلى بيت المقدس بعد مقدمه صلى الله عليه وسلم المدينة، فاستمر الأمر على ذلك بضعة عشر شهرا، وكان يكثر الدعاء والابتهال أن يوجه إلى الكعبة التي هي قبلة إبراهيم عليه السلام، فأجيب إلى ذلك وأمر بالتوجه إلى البيت العتيق، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم وكان أول صلاة صلاها إليها صلاة العصر، كما تقدم في الصحيحين من حديث البراء. وقع عند النسائي من رواية أبي سعيد ابن المعلى أنها الظهر، وأما أهل قباء فلم يبلغ.
نعم في مسألة التحول. نعم فهي فيها الخلاف، فإذا ثبت أن جبريل صلى به إلى الكعبة يكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليها، ويكون صلاته في المدينة، يصلي الكعبة ويكون صلاته في المدينة إلى بيت المقدس بعدما ذهب إلى المدينة فصلى بها 16 شهرا أو 17 شهرا ثم نزل التحويل. نعم.